ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحافظ عبد القاسم بن هبه الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي في كتابه الموصوم بشرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه من الكتاب والسنه واجماع الصحابه والتابعين من بعدهم. قل رحمه الله تعالى وفي بيان اعتقاد امام اهل السنه احمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى قال: ومن لم يعرف تفسير الحديث يبلغه عقله فقد كفي ذلك واحكم له، يعني قد كفي غيره ممن عرف ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا الا وسعها فليتبع ولا يتبع اذا لم يبلغه او يعرف تفسير الحديث ويبلغ ذلك المعنى عقله، فليسأل أهل العلم، وإنما كبي في ذلك المجال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك لا يبين أو يفسره بهواه وعقله، فإذا لم يدرك عقله ذلك البيان أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول آمنا به، وهذا فيما يأتي في أسماء الله سبحانه وتعالى وفي صفاته. وكذلك ما أخبر الله سبحانه وتعالى به من الأمور الغيبية وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر والمعاد والجزاء والمستاق والجنة والنار وما أعد الله سبحانه وتعالى فيها، وكذلك حديث الدجال خروج المهدي. إذا لم يدرك عقله فليسأل، فإنه قد كفي، عرفها غيره، عرفها العلماء، فليسألهم حتى يعرف. لأن الأحاديث لا يحكم عليها بالعقول، وإنما العقل هو محكوم. فرض عليه الإيمان به والتسليم له، يعني أنه يوم يقول كل آمنا به كل من عند ربنا، وأن يسلم وأن يدعي وأن ينقاد. قال مثل حديث الصادق المصدوق في قوله صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن مسعود يجمع أحدكم في بطن أمه، قال حدثني الصادق المصدوق، قال يجمع أحدكم في بطن أمه كذا علقة كذا مضغة كذا نقطة كذا علقة كذا مضغة أربعين أربعين أربعين، ثم يرسل الله إليه ملك. لا بد من الإيمان بذلك والتصديق بكل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر به. قال: وما كان مثله في القدر، وما كان في مثل هذا الحديث من الأحاديث التي وردت في القدر. وأن الإنسان يؤمن بقضاء الله وقدره كما جاء في حديث عمر كحديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أتى وسأله عن الإسلام وعن الإيمان، وبين له أن الإيمان من أركانها الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه لا يخرج شيء في هذا الكون عن قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وهو علم الأشياء وكتبها وشاءها وأرادها وخلقها. وهذا مما يؤمن به ويذعن ويسلم، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك مكتوب عليه، إنما يجب عليه أن يصبر ويحتسب حتى ينال الأجر، وليس بالجدل والغضب والتسخط فائدة، وإنما يحرم الأجر ولن يعود ما فات. وما ذهب ذهب، وهو بإرادة الله سبحانه وتعالى بقضائه وقدره. قال ومثل ذلك أحاديث الرؤية، وأحاديث الرؤية ثابتة، والرؤية ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع الأمة، إلا من شذ من المعتزلة، إلا من شذ من بعض الطوائف كالمعتزلة وغيرهم في نفي الرؤية، وأنه لا يرى، مستدلين بأدلة هي عليهم لا لهم. ثم أهل السنة والجماعة سلفنا رضوان الله عليهم في بيان الحق في هذه المسألة، وجعلوها من الاعتقادات وأصلوها ووضعوها في كتبهم، كتب الاعتقاد، كتب السنة، وأدلة ذلك واضحة وبينة، قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قد يكذب وهو نظر العين المجرد، كذلك قوله تعالى عندما طلب موسى أنه يرى ربه، طلب منه في الرؤية فقال: لن تراني. هذا دليل على إثبات الرؤية، لأنه ما قال له لا تراني، وإنما قال: لن تراني، يعني في الدنيا. ولهذا لا يستطيع البشر، لا يستطيع المخلوق على رؤية الباطن، لأنه ما خلق بتلك الاستطاعة التي يكون عليها في الجنة حتى يرى الله سبحانه وتعالى. وكذلك مثل قوله سبحانه: فإنكم ملاقوه، واللقاء لا يكون إلا عن رؤية. كذلك قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهذا نفس الإدراك لا نفس الرؤية. لأنه لا يحيط به شيء ولا يدرك سبحانه وتعالى. وتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للزيادة في قوله تعالى:
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال رؤية الله سبحانه وتعالى هذه زيادة. وهذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الآية. وكذلك من الأحاديث المتواترة معنى أنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. لأنكم لا تتقاربون قربا شديدا حتى تروه، وإنما كل إنسان يراه وهو في مكانه، كما أن القمر يرى من كل مكان ما يحتاج إلى تطاول أو تضام. وهذه الأحاديث أجمع عليها سلف هذه الأمة، وأن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة. وهذه زيادة إلى زيادة مما أعطاه أهل الجنة. ويزدادون برؤيتهم لله سبحانه وتعالى جمالا إلى جمالهم ونظرة إلى نظرتهم. وهذا معنى قوله وجوه يومئذ ناظرة للضاد يقتصاد. وهي من النظرة والجمال، فبرؤيتهم لله سبحانه وتعالى يزدادون جمالا إلى جمال ونظرة إلى نظرة. فأحاديث الرؤية ثابتة، إنما من ترى هؤلاء المعتدين وأصحاب الكلام من ترى على منهجهم واقتفى أثرهم الخبيث، وهم لا زالوا إلى الآن في عمان وفي غيره ممن انتاج ذلك المنهج ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى وينكرون كلامه، ولا زال في تلك الطائفة أذناب، بل وزع رسائل لمفتيهم ورسائل جامعية على سطح الحرم في رمضان تنكر رؤية الله سبحانه وتعالى وتنكر أنه يتكلم. وهذا منهج خبيث. قال ومثل أحاديث الرؤيا كلها وإن نبت عن الأسماء واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها. يعني الإنسان قد لا يدرك مثل تلك الأمور عقله، والعقل كما سبق ليس بحاكم وإنما هو محكوم. فالإنسان أدرك قبل أن يدرك إنما يقول آمنا به كل من عند ربنا ويسلم، وما دام ثبت في القرآن والسنة فهو صحيح، يموت على هذا ويحيا ولا يحيي ولا يستمع إلى أهل الكلام وزخرفته وأهل البلاغة ونسجها وتراتيبها، وإنما يؤمن إيمانا جازما. على هذا يحيى وعليه يموت. قال فإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا. وغيرها أيضا يؤمن به من الأحاديث المأثورات عن الثقات الذين أثبتوا وبينوا بالدليل. قال الله وقال الرسول قال الصحابة قال أهل العلم واجمعوا على ذلك على رؤية الله سبحانه وتعالى وأنه يرى. وأما في الدنيا فقد نفى الله سبحانه وتعالى رؤيته، ولهذا رد على من قال أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه رؤيا عيانية، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه رؤيا عيانية وإنما رآه رؤيا قلبية. وأما عيانه فلا، لكنه سمع صوته كلمه وفرض عليه خمس صلوات في اليوم والليل. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة ومنهج السلف. فرحمهم الله تعالى كانوا شديدين على أهل البدع ويبينون الحق ويوضحونه ويرضون كل قول يخالف ذلك المنهج. ويحذرون من صاحبه حتى لا يقع الناس. ولو في ذلك مستند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان البخاري حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. ولهذا يحضر الناس ويبين لهم المنهج الخبيث حتى لا يقعوا فيه، ويوضح لهم سبيل الحق والرشاد صراط المستقيم حتى يتبعوه، لأن ديننا بالاتباع والبعد عن الابتداع. فلهذا رحمهم الله أفنوا حياتهم وأعمارهم في ذلك التأسيس. عندما نبتت تلك الطوائف الضالة التي خرجت عن الطريق المستقيم فأبطلوا عوارهم وكشفوا خبثهم ومساوئهم وحذروا منهم. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول لهم: أقول لكم قال الله وقال الرسول، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ديننا شامل كامل بلغ الله سبحانه وتعالى وأتم علينا تلك النعمة، نعمة الإسلام الذي ارتضاه لنا دينا. وخصنا بالخيرية من بين الأمم، وذلك لأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. فأمرنا بالمعروف بيان الطريق المستقيم، ونهينا عن المنكر بيان خبث هؤلاء المبتدعة وهؤلاء الضلال. وديننا ليس بالهوى والعقول، وإنما هو بالوحي. قال: لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتحلم الجدل، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه. قال: لا يخاصم أحد ولا يناظره ولا يتعلم الجدل. هذا مر معنا من أقوال السلف بعدم الجلوس إلى أهل البدع مجادلة، وقلنا هذا الكلام ليس على عمومه، وإنما به إذا كانت المجادلة لبيان الحق وتوضيحه، وأن ذلك الرجل سوف يمتثل. فلا بأس بمجادلته لبيان الحق له. لأن الله بين أن المجادلة تكون بالحسنى وجادلهم بالتي يحق. فإذا كان طالبا للحق مريدا متعطشا إليه متجردا عن هواه وإنما طامعا في الحق لا بأس بمجادلة وبيان الحق له وتوضيحه وبيان بطلان حججه وأدلته. وأما إذا كان يجادل بالباطل ويضرب القرآن أوله بآخره فمثل هذا لا يناظر حتى يشتهر بدعته وإنما يترك يموت كمدا بل يحذر منه ومن شره ومن خطره. قال فإن الكلام في القدر والرؤية هذه يؤمن بها الإنسان ما يجادل فيها. ولقد خرج الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتحدثون في القدر فأنكر عليه حتى رؤي وجهه أنه فقع فيه حب الرمان يعني من شدة اضطراره وغضبه عليه وهم أصحابه فأنكر عليه. ومثل القدر لا يقال له كيف أو لماذا كما مر معنا أنه لا يسأل بكيف ولا لماذا في القدر وإنما يؤمن به ويسلم. كذلك الرؤية كذلك القرآن كما سيأتي بتفصيله أنه كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. قال وغيرها من السنن يعني من الشريعة. السنن المقصود به الشريعة من الشرع وهو الوحي. فكل ما أتى به الوحي يؤمن به الإنسان. قوله مكروه إنما الكراهة عند المتقدمين هي كراهة التحريم يعني أنه محرم منهي عنه ولا يكون صاحبه إن أصار بكلامه السنة من أهل السنة وإنما يكون من أهل الجدال. فعليه أن يدع الجدال في تلك الأمور المسلمة لا يجادل فيها وإنما يؤمن بها هؤلاء أهل السنة. وأما أصحاب الجدل فليس كذلك. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق وأن يعيننا وإياكم وأن يفقهنا في ديننا ويبصرنا به. والله أعلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه باب ما جاء في التغليس بالفجر يعني بيان أن صلاة الفجر تكون في أولها ولا زال الغلس يعني ما بان النهار يعني بيان أن صلاة الفجر يؤتى بها في أولها. قال باب ما جاء يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التغليس بالفجر يعني ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أن صلاة الفجر تؤدى في أولها. وقد مر معنا أنها تؤدى في أولها وفي آخرها وبينها بين كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم للسائل وقت. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس قال وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح وينصرف النساء قال الأنصاري فيمر النساء متلففات بمروقهن. ما يعرفنا من الغلس وقال كثيرا متلفعات يعني بفاء واحد. في هذا الحديث عندما يخرجن النساء متلفعات أو متلففات بمروقهن يعني بإغطائهن وجلابيبهن ما يعرفن من الغلس يعني أن تلك المروق سود ولا زال الليل باقيا لأول وقته فيخرجن وما يعرفن من الغلس عندما يسرن في الطريق والناظر إليهم لا يميز من السواد يعني لأن صلاة الفجر كانت تؤدى في الغلس يعني يبكر بها. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ وكيف بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجع البغلاني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرج أصحاب الكتب الستة قال وحدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه قال حدثنا مالك مالك بن عيسى القزاز ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة حدثنا مالك وهنا للترمذي طريقين طريق عالية وطريق نازلة. الطريق العالية الأولى قتيبة عن مالك مباشرة والطريق الثانية إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن عن مالك فالأولى تسمى عالية والثانية نازلة. الأولى بينه وبين مالك شيخه قتيبة والثانية بينه وبين مالك شيخه وشيخ شيخه شيخ إسحاق بن موسى شيخ شيخه معنى. هذا فن من فنون الحديث مما كان يطلبه المحدثون الطرق العالية وهي ما تقل به الرجال وأما الطرق النازلة فهي تكثر به الرجال. فالتقى إسناده الأول مع الإسناد الثاني في مالك ومالك وابن أنس عن يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري. لماذا قلنا الأنصاري؟ لأن مالك ما يروي عن يحيى بن سعيد القطان إنما روايته عن الأنصاري. لأن يحيى بن سعيد القطان متأخر عنه ويخبر سعيد الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن عبد الرحمن الأنصارية ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. والنساء إذا سمعنا مثل هذا وراوي من رواة الحديث وهي من الثقات الأثبات ومن أخرج أصحاب الكتب الستة يكون لديهن همة عالية في طلب العلم وتحصيله على الطرق السلفية ليست على الطرق الخلفية وعلى المنهج المستقيم وعلى كتب السلف رحمه الله تعالى. قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح وكان قد تزيد الاستمرار وقد لا تزيده وقولها رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحج ولحجه قبل أن يطوف بالبيت، وما حج الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. فهذا لا يدل على الاستمرار. قال وفي الباب عن ابن عمر وأنس وقيل بنت مكرمة، قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقد رواه الزهري محمد بن مسلم في شهاب الزهري، وهو ثقة رأي أصحاب الكتب الستة، عن عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة رأي أصحاب الكتب الستة، عن عائشة نحوه، يعني مثله وقريب منه. قال: هو الذي اختاره غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابو بكر وعمر ومن بعدهم من التابعين، يعني التغليف. قال: وبه يقول الشافعي واسحاق، ما تجد فقه هؤلاء الا في هذا الكتاب المبارك. فهو يجمع بين الحديث وفقهه، وهذه دربة لطالب العلم أن يتفقه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فهمه السلف رضوان الله عليهم. قال: يستحقون التغليف بصلاة الفجر. وإسحاق بن راهويه ثقة من أصحاب الكتب الستة إلى ابن ماجه، قال: يستحقون التغليف بصلاة الفجر، يعني أنهم مستحق يغلسون، يعني يبكرون بصلاة الفجر. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإسفار بالفجر، يعني بيان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تأخير صلاة الفجر في آخر وقتها، وهو الإسفار حتى يتضحضح. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث الشيخ هناد بن السري أبو السري، وهو ثقة خيره البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال: حدثنا عبده وهو ابن سليمان. قوله هو ابن سليمان ليست من هناد، لأن هناد يعرف شيخه، فما يقول حدثنا عبده وهو ابن سليمان، هذا تقليل في حق شيخه إذا قال هذا، وإنما هذا القول هو إنما هو ممن دون التلميذ، ممن دون التلميذ هو الذي يقول هو، هو ابن سليمان. وعبد بن سليمان ثقة أخذ إلى أصحاب الكتب الستة عن محمد بن إسحاق المدني، وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عاصم بن عمر بن قتادة، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن محمود بن لبيد صحابي صغير رضي الله عنه، عن رافع بن خديج رضي الله عنه، هذا رواية صحابي عن صحابي. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان الإسفار بالفجر، وهذا من قوله وذاك من فعله صلى الله عليه وسلم حديث عائشة أم المؤمنين: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان التغليس. وحديث رافع بن خديج ببيان الإسفار. وكما مر معنا في حديث السائل الذي أتى يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة قال له باق معنا. وصلى في أول يوم الفجر في أول وقت، وصلى في اليوم الثاني الفجر في آخر وقت، ثم قال أين السائل؟ فقال ها أنا ذا يا رسول الله. فقال هذا ما بين هذا وهذا هو وقت. كما أنه يجب على الإمام مراعاة المأمومين وأن يجعل له وقتا بعد الأذان ينتظره حتى يتجهز، وخاصة لصلاة الفجر، لأنه قد يكون عن إمكان جنابة والماء باردا وليس معه سخان، فيسخن الماء بالطرق القديمة ثم يغتسل، وهذا يحتاج إلى وقت، فيجعل له وقتا ويراعي حاله ولا يقصر عليه. وهذا من فضل هذا الدين وفضل الإسلام، وإن جعل في الصلوات أوقاتا وطويلة، وإمام الحي يعرف جماعته، فمتى ما اجتمع صلى به، ومتى ما أخر وتأخر ينتظره، حيث أنه لا يشق على الجالسين، وإنما يجعل وقتا محددا يكفيه. فإذا انتهى ذلك الوقت صلى بالناس، فإن كانوا يأتون مبكرين فيسر لا بأس، وإن كانوا يتأخرون قليلا، إن كانوا يأتون مبكرين فيغلس، وإن كانوا يأتون متأخرين فيسر بهم قليلا حتى يجتمعوا، وهذا أرفق بهم حتى يدركوا الصلاة. قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وهذا بيان ما في هذا الفضل، ما في هذا الوقت من الفضل، وهو الإسرار به. قال وقد روى شعبة والثوري هذا الحديث عن محمد بن إسحاق وشعبة من حجاج الوسط العتك البصري ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. والثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وهذه متابعة للراوي عن محمد بن إسحاق، والراوي عن محمد بن إسحاق عبد بن سليمان ثقة،
عبد بن سليمان
قال ورواه محمد بن عجلان أيضا عن عاصم بن عمر بن قتادة. وهذه أيضا متابعة لمحمد بن إسحاق، لكنها أيضا من محمد بن عجلان وهو صدوق. فمحمد بن إسحاق
عندكم كتاب آخر تقريب عندك تقريب سلم محمد بن عجلان
محمد بن علي الصدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
هنا
عن عاصم بن عمر بن قتادة كما مر معنا في غرض أصحاب الكتب الستة.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في تقريبه: محمد بن عبدان المدني صدوق إلا أنه اختلقت عليه أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه من الخامسة مات سنة 48. أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن
الأربعة. عبد بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي يقال اسمه عبد الرحمن ثقة ثبت من صغار الثامن مات سنة 87 وقيل بعدها أخرج له الجماعة. عبد بن سليمان المروزي
لا كلابي وكلابي ولا شيء
كلابي
أي نعم هذا.
قال وفي البدء عن أبي بردة الأسلمي وجابر وبلال قال أبو عيسى حديث رضا بن خديج حديث حسن صحيح. وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن الإفطار بصلاة الفجر سواء كما قلنا الحال مع الإمام إن رأى جماعة حيه يتعجلون يغلس، وإن رآه يتأخرون يسهر قليلا حتى يدركوا معه الصلاة. قال وبه يقول سفيان الثوري وهذا فقه سفيان الثوري. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق معنى الإسفار أن يضح الفجر فلا يشك فيه، يعني يتضح الفجر يكون واضحا. قال ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة، يعني تأخير الصلاة عن وقتها، وإنما تؤدى في الوقت ما بين التغليب أول الوقت وآخره، ولا يخرج بها عن وقتها. وهذا كما قلنا يرجع إلى الإمام وما يراه مع جماعته، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، كان إذا عجلوا عجل وإذا أخروا أخر. وهكذا ينبغي لإمام الحي أن يكون فقيها، يعني عارف بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته في العبادة التي يؤديها. كما أنه يجب على القائمين بتعيين أئمة أن يلحظوا مثل ذلك في معرفة السهو في الصلاة وماذا يفعل لو ترك ركنا ترك واجبا. وكذلك في أنواع الصلوات الأخرى كصلاة الجنائز وصلاة الكسوف، وإن كان الناس أحجموا عنها خاصة صلاة الكسوف أحجموا عنها مع علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاف من ذلك الموقف، وبين أن الله سبحانه وتعالى يخوف عباده في تلك الآيات، ووضح لهم أنهم إذا رأوه فليبادروا بالصلاة والاستغفار والتوبة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى يكشف ما هو فيه. وكذلك صلاة الاستسقاء ينبغي أن يعتنوا بذلك. وكذلك الفاتحة لأنها ركن في الصلاة أن يهتموا به ويسمعوا من الإمام قراءته، كذلك أيضا يهتموا بمعتقده وقبل تعيينه يسألوا عنه. ليس الاعتقاد بأن يعطى ورقة يحفظها ثم يأتي فيختبر فيها ويسأله اللجنة عن كذا وكذا، وإنما يسألون عن معتقده وعن مذهبه وعن طريقته، ولا يزد بأهل البدع والضلال في قيادة الأمة والقيام على شؤونها. نسأل الله أن يوفقهم وأن يهديهم للصواب وأن يعينهم على ما حملوا به من أمانة، ونسأل الله أن يوفقهم في أدائها. فما نسأله أن يوفر لإمامنا كل خير، وأن يوفر له بطانة صالحة تدله على ذلك الخير وتعينه عليه، كما نسأله أن يرد سيد الخائنين العابدين في أمن هذه البلاد، وأن يدحر أعداء هذه البلاد، أعداء دولة التوحيد من الشيوعيين والرافضة والحوثيين ومن نحى نحوهم. كما نسأله أن ينصر مجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الحق ودحر هؤلاء الفئة الظالمة، كما نسأله أن يوفق ولي عهدنا ونائبه الثاني والأسرة الحاكمة، وأن يعينهم على الحق وأن يدلهم عليه، وأن يجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، كما نسأله أن يفقهنا في ديننا وأن يغفر لنا ووالدينا ومشايخنا وعلمائنا، وأن يهدينا ويهدي بنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الإعلان بتلك الصورة لا، وأما من باب الإخبار فلا بأس أن يخبر الناس بوقوعه، وهذا لا يقول لهم يعني على أنهم على حدهم على الصلاة، لا، وإنما من تلك يعني من تلك الدراسات وتلك الحسابات فسيكون كذا في ساعة كذا، وقد دل على وقد تكلم على هذا الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا ليس من باب علم الغيب. ولهذا يحكي الشيخ محمد بن إبراهيم أو أحد آبائه أو أحد أجداده على أنه كان هناك رجل حدثهم بأنه سيكون كسوف، ثم خرج قبل الكسوف ركب حماره ويريد المسجد قبل أن يحدث ذلك الكسوف، قال فنفوه من تلك البلد، وإن من باب العلم فسيحدث ويخبر به، لكن قد يحدث وقد لا يحدث. وأما الصلاة فلا يبنى على ذلك الخبر حكم شرعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فهرعوا إلى الصلاة أو فصلوا، ولا ينبه أئمة ولا ينبه أئمة المساجد الناس بأنه سيكون في الساعة العاشرة مثلا أو الحادي عشرة صلاة الكسوف فانتبهوا، وإنما إذا حان وقته ينادي الصلاة جامعة. نعم، بقدر استطاعته يذكر صلاة ثم ينتظر الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة ثم ينتظر ويقرأ يجلس المسجد ويقرأ ثم بعد قليلا يعني بحدود العشر دقائق والربع ساعة يبكر الناس مرة أخرى وينتظر قليلا ثم يذكرهم المرة الثالثة ثم ينتظر قليلا ثم يقوم ويصلي يعني أنه يعطيهم مهلة حتى يتجهزوا ومن أراد أن يتجهز ومن أراد أن يهيئ نفسه من دخول حمام لأن الصلاة طويلة وتحتاج إلى عناية قبل أن يأتي إليها هذا هو الذي ينبني عليه الأحكام الرؤية نعم والله لو اجتمع أهل الحي وصلوا فليس بذلك بأس لو اجتمع كل ناس في مسجدهم وصلوا ولو اجتمعوا في مسجد الجمعة وصلوا لا بأس لكن الآن وكثرة الناس وكثرة المساجد وبعضها وعدم تحمل الناس المشاق والسير خمس دقائق أو عشر دقائق ليصلي يراها ثقيلة أو بعيدة لا بأس أن يصلي إمام الحي في مسجده بجماعته لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فصلوا فيجتمعون أن الجماعة تحث الناس على الصلاة وعلى أدائها فالناس يتفاقلون تلك الصلاة فلا يأتون فلو صلى وسمع الناس صلاة الإمام في حيه قد يأتون إلى تلك الصلاة وهذا حق لهم نعم. Thank you.